موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
ماذا نفعل عندما تهددنا الأمراض والأوجاع والأحزان ونشعر بالتقصير ونشعر بالضعف ونشعر بأن الأمور التي كنا نهتم بها قد لا تنجح؟ ماذا نفعل؟
للدكتور جورج حبيب بداوي.
بسم الله والابن والروح القدس الثالوث القدوس الذي له المجد الدائم إلى أبد أمين، لأن الواحد الذي نتكل عليه بكل ما فينا من ضعف ومن رجاء. ماذا نفعل عندما تهددنا الأمراض والأوجاع والأحزان ونشعر بالتقصير ونشعر بالضعف ونشعر بأن الأمور التي كنا نهتم بها قد لا تنجح؟ ماذا نفعل؟ السؤال اللي قيل لبولس سجان فيليبي: ماذا أفعل لكي أخلص؟ فقال له: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. مين نتكلم في الأول على أسباب الشعور بالضعف. شعور بالضعف يعني في كتاباتنا المسيحية الأرثوذكسية شعور كويس مش رديء. ليه؟ ده بالعكس، ده الشعور بالقوة والشعور اللي يجب أن نكون على حذر منه، على عكس الاتجاه الاجتماعي العام السائد في الحياة الاجتماعية وفي الوظائف. الشعور بالضعف بيبقى لمسة من لمسات النعمة الإلهية لكي لا يكون اتكلنا على القوة التي فينا. يعني الروح القدس بيحسسك إذا فيك شيء حلو ماش جاي من عندك، ده أنا اللي بديلك وأنا اللي بساعدك وأنا اللي يعني، مش لأن الروح القدس يحب يفتخر بأعماله أبدا، وإنما لأن الإنسان، ودي المشكلة الكبيرة اللي كلنا بنعاني منها، الإنسان عنده نزعة غريبة منذ سقط آدم في الفردوس: الاستقلال بالذات. الاستقلال بالذات بيضع الإنسان، بحب الكلمة اليوناني أوتونومي، استقلال الإرادة، استقلال المشيئة، استقلال الفكر، استقلال الوجود. يعني هي بالضربة الأولى قضية وجود، كيف أوجد في المسيح. الرسول بولس يقول لك: ما حسبته ربحا فقد صار لي خسارة لكي أربح المسيح وأوجد فيه. قضية وجود، فالوجود في المسيح هو المعاناة الحقيقية الحقيقة. يعني انت بتقول وجود في المسيح، دول كلمتين اتنين، لكن هو الحقيقة في جوهر الصراع الروحي معانا كلنا هو كيف نوجد في يسوع، كيف نوجد في يسوع. واحنا يعني ارجو الكلام ده يتصلح لما تيجي فرصة الاسئلة، وعاوز اسمع اسئلتكم الحقيقة لانها تهمني جدا. اسئلة عندي اللي بسمعها أهم من قراءة أي كتاب. ليه؟ لأن بتخلينا أعرف إحنا رايحين فين. الوجود في المسيح، أنا أظن خطأ أو صوابا إن الجيل بتاعكم لم يستلم التدبير الروحي السليم، والتدبير الروحي السليم هو أن كل ما في كياني روحا وجسدا هو شركة بيني وبين المسيح. يعني أنا عايز أعيد العبارة دي تاني، إن التدبير الروحي يبدأ بالشركة الكيانية، الجسد والروح. ليه؟ لأن لو ما عملتش كده أقع في الاستقلال بالوجود اللي طلبه آدم في الفردوس يوم تأكل منها تصير مثل الله. المصيبة الكبيرة هنا إنه الخدعة عارف أن الخير والشر يعني يعتمد على المعرفة، هو المفروض أنه كان يعتمد على المحبة قبل ما يعتمد على المعرفة. المعرفة الكلام ده قلناه قبل كده لكن تكراره جيد جدا، تكراره 5 مرات 7 مرات 20 30 مرة ضروري، لأن إحنا في صراعنا الروحي دايما نميل إلى استخدام سلاح المعرفة. يعني أنا عندي شاب هنا ساكن جنبينا 23 سنة في عز بقى الشباب، وفي صداقة، هو من أسرة مسيحية أرثوذكسية وفي صداقة غير جيدة الحياة شريرة مع زملاته في الجامعة، وبيطلعوا يعني منه حاجات فيش داعي ان احنا نتكلم عنها، لان الكلام عن شر الناس ما يفيدش. فوقع في مشاكل حتى مع البوليس، وعين ابو امه قام زرونا وكلام اتفتح في وجودي، فبقول له يعني السبب في انك انت بتلمع الناس دي؟ قال لي دول حبايبي ما اقدرش اسيبهم، مش في الكلام. طب يا اخي انت بتروح بيك كنيسة عندنا، طب يا اخي انت بيك كنيسة عندنا يعني ما تعلمتش من القداسات الالهية ان في حياة مشتركة بينك وبين المسيح؟ قال لي ابدا ولا سمعت بيها. قلت له جايز. قلت له يعني انت في العلاقات الجنسية طبعا دي كانت مشكلة كبيرة عنده. أقول له حتى لما بتمتنع أنت بتمتنع من أجل المسيح من أجل نفسك. هو بقى فاكر أن من أجل المسيح عملية تحريم يعني شيء محرم. هو مفيش هنا موضوع تحريم، التحريم ده جاي من المجتمع المدني وجاي من التربية اللي انت بتتربى عليها، ان الشيء المحرم والممنوع بالقانون. لكن من اجل المسيح من اعرف قانون الايمان هذا الذي لاجلنا نحن البشر واجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس من عذراء القديسة مريم. من اجل المسيح، ان المسيح عاوز يحفظ فيك يعني يبقي على كيانك وعلى وجودك، عاوز يبقي على 3 حاجات مهمين جدا. فالأخ ابتدى يسمع، ولما لقاه بيسمع أكلمه، لو بطل يسمع أعمل له شاي ولا أديله إزازة بيبسي كولا ومشيه، يعني مفيش داعي لضيع الوقت. قلت له أول حاجة إن أحد مصايب الزنا هي تفضيل الشهوة على الإرادة الحرة، فما فهمش. قلت له يعني في هنا شهوة بتدفعك للتصرف، فكل ما انت بتدفعك هذه الشهوة للزنا مع البنات اللي انت مصاحبهم بتكون نتيجة ان تتسلط عليك رغبة وتقتل فيك حرية الإرادة. فهمت الكلام ده اخ؟ قال لي دي بتحصل. دي بقى يعني واحد مثلا، قلت له دي بالظبط زي واحد جاله برد. دي بتحصل كتير عندنا هنا في الشتاء بالذات، جاله برد وجات له كحه، وتحولت الكحه لالتهاب رئوي يعني برونكايتس، وقلب على النمونيا. انا بقول له دي لما تتأصل فيك تقتل محبتك لله. قال ازاي؟ قلت له مدام مفيش إغراء ومدام مفيش شعور، مدام مفيش العاطفة القوية اللي تحرك الإرادة، لا هتصلي ولا هتصوم ولا تقرأ كتاب مقدس، وإن عملتها تعمل حكم العادة أو بحكم أنك أنت موجود في أسرة مسيحية. ودي ضربة كبيرة جدا الشبان اللي حضرتك ما بخلوش بالهم منها. دي يتأثر فيك تأثير كبير. الحاجة الثالثة أنا تقوي فيك الاستقبال بالذات، إن ليك ذات مستقلة تفعل ما تشاء طالما إن ما فيش خطر عليك. ما هو أنا في مصيبة كبيرة في وسط الشبان، التقاء الأمراض اللي تنتقل بالعلاقة الجنسية بالطرق الطبية المعروفة عند بعضكم أو عندكم كلكم، وطالما إن ما فيش مرض، وطالما إن ما فيش خطر، وطالما إن البنت مش هتحبل، وطالما مش عارف إيه، طالما يعني طالما كل المخاوف رفعت وحدش يعرف والعلاقة سرية إلى آخره. بس الموضوع الأخ ده ما كانش علاقة سرية، كانت علاقة فضحت لأن البنت حبلت يعني. فتستقل بذاتك، استقلال بالذات هو بداية الانهيار. قال لي ليه؟ هقولك. استغربت يعني ان هو راح الكنيسة الأرثوذكسية ما سمعش الكلام ده، ما كانش كنيسة بتاعه عموما، كانت كنيسة يونانية. فاستغربت جدا. يعني انا بروح عندهم ضيف من وقت للتاني، يدعوني اتكلم فبروح، لكن ما اعرفش طبيعة العلاقات داخل الكنيسة. لكن يعني الموضوع مش مهم. والاستقلال بالذات بيضربك في حاجتين. الحاجة الأولى وتفضيل الذات على الآخرين. قال طب الغلط في دي إيه؟ قلت له مش موضوع غلط، الموضوع إن تفضيل الذات على الآخرين يجعلك دايما تدين الآخر، أنا أحسن منه، أنا أفرق أكتر منه، فتقطع لا تقطع تقطع تقتل كل العلاقات الاجتماعية الجيدة. قلت له يعني الرب يسوع المسيح والمجد بيحط مبدأ إلهي، إن أحببتم الذين أحبونكم فأي أجر لكم، أليس العشرون؟ وفي العار يقول لك الخطى الحياة الزنا، أليس العشرون والزنا فعلون ذلك؟ ليه؟ بتجمعهم المصلحة. قلت له الاستقلال بالذات يقطع العلاقات الاجتماعية، لكن الجانب الآخر في الاستقلال بالذات يخلي عندك شيء مش هتحس به إلا يمكن بعد وفاء بعد مرور شهور أو سنوات، ويكون ربنا فوقك. إن الاستقلال بالذات يولد عندك عقل مريض يعمل بقوة الدفع من أجل إشباع الحاجات، ودي تساوي عبودية. عقلك بيندفع وراء الاحتياجات. المجتمع الغربي كله يبحث عن الاحتياجات الإنسان، وكل ما كان الإنسان عنده احتياجات وحياته بتدور حوالين الاحتياجات كل ما استعبد. يعني القوة الدافعة بتبقى قوة قاهرة لأنها جاية من برا، من المجتمع، من الأصدقاء، من العواطف الخاصة بتاعته، فتخرب حياتك. فالسؤال طبعا انت بتبقى عامل ايه؟ قلت له شوف، كل مرة تقول لا تتحرر، وكل مرة تقول تستعبد. قال لي ازاي؟ قلت له يا اخي كل مرة انا اقول لا اتحرر، لان لا دي بتتقال بعاطفة وشعور واحتياج، فيسود العقل والإرادة، وقبل هذا وذاك تسود المحبة الحقيقية للرب يسوع على العواطف والشعور والخيالات اللي بتجيلك. يعني هنا الأفلام الإباحية الجنسية البرنوغرافي يعني بالملايين، وبعضها مجانا وبعضها بفلوس، وبتيجي على السيلفون، وبتيجي على الايباد، وبتيجي على اللابتوب، وبتيجي على التلفزيون، في محطات بتذيع الحاجات دي، وفي مشاكل متلتلة في قضايا في المحاكم على الموضوع ده. فما عرفش طبعا ينتهي ليه، لكن الاغراءات اللي جالك من بره تصطدم بمحبتك للمسيح. انا مش عايز دي، ده انا لما بقول له أنا من أجل عشان خاطرك يا رب يسوع المسيح مش هعمل حاجة فلانية، ده انتصار كبير للحرية، مش هعمل أنها تستعبدني وتضعف محبتي ليك وتخلي وجودي محصور في احتياجاتي، وكل ما الوجود انحصر في احتياجات رجعت للنقطة الأولى كنا بنتكلم عنها، نقطة الضعف. فأنا ضعيف، أنا ضعيف طبعا، ولكن في ضعفي أجد القوة، أجد القوة اللي هي بتسندني. وأنا أتكلم عن موضوع القوة، لأن الحقيقة يعني القوة كلمة غامضة شوية، عايزة تركيز يعني حبتين. كلام عن القوة، خذوا القوة أنا قد غلبت العالم، يعني المسيح إلهنا غالب. أنا بحب الشعار ده اللي هو كريستوس نكا، اللي هو بتبقى ألفا يوتا سيجما وبعدين إن خاي نكا، وتكتب على الصليب على فكرة إن المسيح غالب، وده ختم ورسم موجود على شواهد القبور وموجود في التاريخ القديم. طب هو القوة دي بتيجي ازاي؟ القوة دي بتيجي ازاي؟ لان في اربع مصادر للقوة الروحية عندنا. شوف انت حسنك غلبان وفقير وضعيف، وانا يعني انا مش عارف ايه، وانا يا اخي طول بالك عليا، بس في اربع مصادر، بس الاربع مصادر لازم يتفهموا كويس. ليه؟ لان اضعف شيء في الحياة المسيحية، الحياة الانسانية عامة، هو العقل. تصور القوة الجبارة اللي فيا وفيك، اللي بتخليك تكتب وتشتغل وتخترع، واللي عملت الطيارة والصواريخ، هي دي أضعف نقطة في حصانة الإنسان. يعني الشر تسلل في عقل الإنسان عن طريق العقل. وعلى علشان أنا أخذ قوة بنقول في أربع مصادر، ما تقوليش طب يعني أنزع العقل، لا ما تنزعش العقل. لما الرسول بولس بيقول جددوا تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، ففي عملية تطهير للفكر. سيمس المعترف عنده عبارة جيدة جدا، بيقول الشفاء الروحي يبدأ بالمعرفة الروحية الصحيحة. لا يمكن أن تشفى وفي عقلك أفكار غلط. يعني أحد الموانع الأساسية اللي بتعطل نمو الإنسان هي المعرفة غلط. إحنا هنا بنحارب، يعني لمجرد بس الإشارة ليها، بنحارب حرب عنيفة مع الكنائس اللي حوالينا على فكرة ان الخطيه انفصال عن الله. لا، مش مفيش انفصال، هو في اظلام للادراك، في استقلال بالذات، في ضعف في المحبه، لكن انفصال، مفيش انفصال. اصل هتطلع بره ربنا تروح فين؟ مش ممكن. فايه مصادر القوة في الإنسان؟ أربع مصادر الأساسيين. المصدر الأول، وده مهم جدا، يعني لو أنا بكتب على سبورة هكتبه وحط تحتيه 60 خط. المصدر الأول إدراك بنوتي لله، أنها بنوة أبدية، أنا ابن الله أبدي في يسوع المسيح. ليس لأني أسلك سلوك جيد، ولا لأني بصلي ولا بصوم ولا بعترف ولا بتناول، لا لا لا، دي ما هياش اللي بيصنع البنوة. أصل البنوة لا تصنع، البنوة تعطى من الآب في الابن بالروح. عطية الثالوث. بتقولي البنوة. بنوة. هو الابن. يعني انت افتكر لما كنت يعني عايش في بيت ابوك وامك وانت صغير كنت بتتحرك ازاي، بتتصرف ازاي. يعني اهم شيء ما كنتش تحس انك غريب. لا انت غريب على الاكل ولا على النوم ولا اي حاجه. وساعات ممكن تستاذن، وساعات ممكن تختلف مع والدك ومع والدتك، لكن في النهايه انت ابن. البنوه لا تضيع. ودي النقطه الرب يسوع المسيح ركز عليها تركيز كبير جدا في مثل ابن الضال. ما قالوش يا واد انت خدت الميراث ومشيت، ده انا اروح اقول له ابقى زي العبيد اللي عندك، اللي هو الحقيقه اللي هنا الخدام اللي اشتغل بالاجره، يعني جالك احد اجرائك. لا ابدا، لا 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 ابدا. اعملوه مأدبه واذبحوا العجل المسمن ولبسوه وابسطوه. عملت وليمه. فلو انا ابن يبقى إساءة استخدام الحرية لا يجب أن تجعلني أفقد الإيمان بمحبة الله، لأن أنا أخذت التبني بسبب هذه المحبة. دي النقطة اللي لازم تتصلح. يعني إن كنت أنت عندك عطية البنوة وتسلك بعقل العبد هتتعب كتير قوي. كنت مرة في زيارة لأسرة في فرنسا لما كنت في إنجلترا، وبعدين عندهم ابن يعني راجل واخد الحياة النسكية بقى بمنتهى الصرام، وعامل مشاكل مع أبوهم، وطالب في جامعة السوربون، وقت حلو قوي الحياة، حبيته جدا الحياة الأخرى. ف بتيجي الاخر السنه الدرجات بتاعته مش كويسه، ليه؟ قال ايه؟ قال بيصلي ما يقدرش ينام غير ما يصلي صلاه نص الليل كلها، ثلاث خدمات، ولو فوت مزمور يرجع يعيد. بقول له يعني انت هنا نسيت اهم قوه عندك ونعمه التبني. قال لي يعني ايه؟ يعني الصلاه هي صلاة الابن، وده اللي تعلمه في الكنيسة. أبانا لازم السموات دي بتعطى للناس اللي كانوا واعظين وبقوا متعمدين بيستلموها بعد المعمودية. قبل المعمودية ما يقولهاش خالص. فإن كنت نسيت التسليم القديم، فلو تصليت مزمور أو اتنين زي ما تصلي مية، لأنك أنت مش بتسمع درس ربنا. فخليك حر، صلي بحرية. فتعبان هو بقى من إيه؟ ازاي استخدم الحريه؟ ازاي استخدم الحريه؟ قلت له ننقل على المصدر الثاني، وهو القوه الخلاقه الالهيه التي فينا جميعا، وهي قوه المحبه. والعباره اللي موجوده عند اسحاق السرياني على بقى نساك: لا محبه بلا حريه، ولا حريه حقيقيه الا في المحبه الحقيقيه. شوف المحبة، محبة فيها حرية. هنا أنا لو امتنعت عن شيء امتنع عنه عن إفراز وتمييز، مش عن قهر، مش لأني عبد. ولو طلبت شيء أطلبه بمعرفة، وسواء قبلت أو ما قبلتوش فأنا فيه حر. ليه؟ المحبة والبنوة ليس فيها تكليف. كل ما تكلمنا عن فروض وعن تكليف، على فكرة تكليف دي كلمة من عند اخواننا المسلمين اللي كان بقولها وقايلها بالقصد. تكليف العبادة دي، ده الخمس صلوات، ويقول لك ان تارك الصلاة ده يعتبر كفر. اصور بقى. يعني دي بتاعتهم هم، مالناش دعوه بيها. لكن يعني كل ما اتكلمنا عن تكليف وعن فروض وعن امور واجبه. حتى شوف كلمه الواجب, انا ما عليش واجبات خالص خالص, انما انا عليا عندي حريه, والحريه فيها الزام. في فرق بين الالزام وبين المحبه. الالزام ان انا ابن الله واحفظ كرامتي, يعني في امور انا ما اعملهاش خيره مش شريره, لكن ما اعملهاش حفظا لكرامتك ابن الله. في الزام تلزمني محبه المسيح ان ابتعد عن امور كثيره جدا, وده موضوع عصيب لكل واحد منكم على قدر محبته. خد بالك من كلام اللي انا بقوله, على قدر محبتك انت ملزم. يعني واحد مش قادر يشيل الا 20 كيلو مثلا, يعني فاشيله 100 كيلو هكسر ظهره ويموت او يتشل. فالالزام, واحنا على فكره تركنا موضوع النمو الروحي, تركناه بشيء بشكل مخجل. يعني بقول لك التربيه المدارس, التربيه المسيحيه ايه حلو. لو انت بتربي ازاي, يعني انت بتبص على مناهج التربيه حتى في مدارسنا العجرانه في مصر, تلاقي ان في ما في بيعلمك حاجه في ابتدائي ويعلمك حاجه تانية في ثانوي وتعليم الجامعه حاجه ثالثه. يعني في تدرج في المعرفه وفي البرامج, لكن تيجي على التربيه الكنسيه المسيحيه ما تلاقيش لا تدرج في المعرفه, ما فيش ده ملوخيه على بطيخ على شمام على طعميه زي ما يعجبك. شوف يا اخوه, هنا الالزام المحبه. المحبه قوه مش ضعف, محبه قوه مش ضعف. النقطه الثالثه, يعني شوف انا بكلمك على البنوه كعطيه من الله, بكلمك على المحبه القوه الدافعه الخلاقه اللي فيك اللي هي ايضا من الروح القدس. والمصدر القوه الثالث هو تصور بقى شيء غريب يمكن ما بيتقالش في الجيل بتاعنا, ان الله يؤمن بيك. يؤمن معناها عنده وفاء وايمان وثقه بيك, والا ما كانش يديك نعم خالص. هو يوصلك بثقه وبرجاء وبيعطي لك كل ما تحتاجه, لانك انت موضوع اهتمامه الاول والاخير, لدرجه ان هو بعت ابن الوحيد لاجلك كي يتجسد ويموت ويقوم وسكب الروح القدس في يوم العنصرة وعطاها ليك في قلبك. فبيعمل كده ليه؟ لأنه يثق فيك, يثق فيك. هو فعلا بإيمان على فكرة. أنا عندنا التعبير عند الرسول بيقول لك بإيمان يسوع المسيح, أم الجماعة المفسرين عملونا منها قضية كبيرة قوي. لا, إيمان يسوع, يعني يسوع عنده إيمان إنك أنت هتسمع صوته وهتجيله ويتودد ليك وينور لك عقلك ويعني يدخلك في شركة الحياة الجديدة, ومش هيسيبك لأنه هو يعني مات لأجلك. هيسيبك إزاي بس؟ إزاي بس يعني يسيبك؟ في الإيمان الله يؤمن بيك, الله يؤمن بيك لدرجة إيه؟ إنه أعطاك الملكوت. الله ده رب سؤال المسيح بيقول إيه؟ لا تخفي القطيع الصغير, فإن أباكم قد سر أن أعطيكم الملكوت. لمين؟ للي جاب ساعة الصلب وهربوا. واحد منهم جري عريان, واحد أنكره الدم جرية, واحد باع 30 من الفضة. هو يعطي, الذي يعطي بسخاء ولا يعير. ليه يعطي بسخاء ولا يعير؟ يعني حنان الله ومحبته إخوة, دي ثقة الله في الإنسان. ما هو فيه ثقة متبادلة بيننا وبين الله طبعا. فالله يعطي لك, يثق فيك. مش يقول لك ايه, يقول لك انا مستني بس اشوفك تمشي كويس وبعدين اصالحك. لا ابدا, ده في اشعياء النبي لليهود يقول لهم ايه, بسطت يدي طول النهار الى شعب معاند. انت تصور في صديق انت تعرفه فضل مادد ايده للسلام, زيد لك ايده بالسلام يعني نهار باكمله, بتحصل. الله يفعل ما لا يمكن أن يتصوره عقل الإنسان. واحنا في فكرنا الغلبان الاسف جدا المنحط, يعني الاسف جدا للكلمه دي, عايزين نخلي ربنا على قد فكرنا. لا لا, انت كل ما تفكر فيه. الرسول بولس بيقول ايه؟ لكي تعرف محبه المسيح الفائقه المعرفه, الطول والعرض والارتفاع والعلو, يعني الاباء قالوا فيها كلام كتير يعني. فتقعد تجيب كده تجيب كده تطلع اعلى تطلع اعلى تطلع اعلى. ليه؟ لان وتطلع اعمى وتطلع اكبر وتطلع اعظم, لان العقل الانساني لا يستطيع ان يحيط بالله. فثقة الله بيك. انا عجبتني ترتيلة اعتقد منسوبة لابونا فانوس الانبا بولا, يقول له ثقتي فيك ملاش حدود, عد بيك اعلى السدود. سمعتها على الانترنت من يومين ثلاثة فعجبتني جدا. ومهما زمن صعب يسود هفضل ارنم زي داود. قلت الله ايه الحلاوة دي, ده الراجل ده نعمة المسيح فعلا, ده شيء حلو خالص. فالمصدر القوة ان انا يعني شوف الكنيسة في التعبير بتاعها الرقيق, اذكرك يا ملك المتحنن في اخر النهار, لان كده اتيت من هذه الساعة. ليه متحنن؟ ليه؟ لانه بيدي لك عمر. وفي المثل الشجر اللي لم تعط ثمرا قال له اتركها هذه السنة ايضا, احط حواليها سماد اتركها هذه السنة ايضا. فيعني الرسول بولس يقول لك ايه؟ ألا تعلم ان طول أنات الله انما تقتادك الى التوبة؟ طبعا يا طويل الأناة, تتكرر عندنا في القداسات على فكرة. يعني احنا في العناد اللي فينا والمقاومة, احنا بنقاوم ربنا من قومه بكل الحيل وبكل الطرق, وهو مش عاوز يسيبك. ليه مش قادر يسيبك؟ لان في حاجتين مهمين جدا في ايمان الله بيك, حاجتين لا يمكن انت, لا يمكن انت ولا انا ولا اي قوة في العالم انها تنزعها. وجودك الانساني في جور اللاهوت في يسوع المسيح, يعني ليك من يمثلك في جور اللاهوت؟ طبيعة إنسانية اللي أخذ الرب يسوع من القديسة مريم. طبيعة دي يعني نقول وسيط بين الله والإنسان, الإنسان يسوع المسيح. أم ده إحنا أخذناه على الصلب بس, والعبرانيين تقول لك لا, ده في خدمة كهنوتية دائمة, العهد أبدي أفضل إلى آخره, ويخدم في الأماكن في خدمة السماويات مش غير خدمة الأرضيات, ورئيس كان حي قدوس بلا شر, ويشفع في الخطاة ومجرب مستنى في كل شيء. عارف انت ايه, ويعني تفتكر المسيح يجعل اعماق قلب الانسان لابد. هو يعرف اعماق قلبي, ويعرف ان انا مانيش امين في حتت كتير, ولكنه لا يتصرف معي حسب عدم امانتي. لعل عدم امانتنا تبطل امانة الله, ده كلام رسول بولس. انا بقول لك ان الله بيأمن بيك, ده كلام انا بقوله كده بالبلدي, إنما وراء كلام كتير عند بولس الرسول بالذات وعند رب يسوع. يعني بقولك أنا الكرم أنتم الأغصان, مو يعني الغصن ده بياخد حياتهم من فين؟ بياخد من الكرم. بل لدرجة إن فاكر مين بالظبط قال لا حياة للكرم بدون الأغصان, لأن الغصن هو ده اللي بيجيب في التمثيل الضوئي بيغذي الكرم أيضا. لكن أنت ما بتغذيش المسيح, انت بتقدم الثمرة البذرة اتحطت في الحقل 30 و60 و100, فالزارع ما قدرش يستغنى عنك. عايزك تخش في الحصاد, وعايزك تكبر, وعايزك تبقى حاجة حلوة عنده, وقعدك على كرسي مجده, ويبقى فرحان بيك. ولما يقول لك يجيب الملائكة ويدعو الملائكة والقديسين, واخلي بالك بفرحان بواحد يتوب أكثر من 99 بار لا يحتاجون إلى توبة, يا أبوي على المواعيد العظمى يا إخوة. ده في كلام كتير أوي أوي أوي, لكن كله ينصب في نقطة واحدة, يا إيمان الله بيك رغم عدم أمانتك, ورغم عدم محبتك, ورغم ترددك, ورغم التخاذل, ورغم ما فيك من ضعف, هو يظل كما هو. لأن عند رسول بولس عبارة مهمة جدا, إن عطية الله بلا ندامة ما يترجعش. النقطة الرابعة الأخيرة دي برضو زي أمانة الله وزي القوة الدافعة اللي هي المحبة وزي عطية التمني. تفتكر إيه القوة الرابعة اللي تخلينا أحس بيعني أنا مستعد؟ يعني أنا كنت دايما منشغل موضوع الشاب الغني. واحد بيروح الرب يسوع وبيقول له سؤال يعني من أجمل ما يكون، سؤال لم يسمعه الرب يسوع المسيح إلا من واحد على فكرة في بني إسرائيل: ماذا أفعل لكي أرث الحياة الأبدية؟ يا في أحلى من كده؟ فقال له، وصله كده في إنجيل مرقس أعتقد، قال لك فنظر إليه يسوع أحبه. يعني إيه ده؟ ياه حاجة حلوة قوي. قال له بقى كل مالك وتعالى اتبعني. لما سمع الكلام فالشاب الغني ده اللي بلغ على الحياة لك فمضى حزينا انه كان ذا اموال كثيرة. ودي من اول علامة كليماندوس لحد القديس كيرلس كتب فيها كلام كتير. ايه مشكلة الشاب الغني؟ ايه النقطة المحيرة في علاقتنا بالله؟ هي النقطة الرابعة. انا بس عايز اجيب الاسم في الاخر. النقطة الرابعة هي ايه مشكلة الشاب الغني؟ الشاب الغني مصدر حياته في امواله. اصل تعالى اتبعني عشان يكون لك حياة. اما لما تيجي تتبعني تاخد حياة ابدية. طبعا فهمت النقطة الرابعة ايه؟ يسوع هو مصدر حياتك الابدية مش انت. انت مش ابدي ولا انا ابدي. ويوم ما تحس انك انت غير ابدي ياه تسجد على الارض وتبوس الارض وتقول رب يسوع يا سلام كتر خيرك ده انا بعدت عن سكة غلط. انا مش ابدي ولا انت ابدي. حياة الابدية التي كانت عند الاب في اول سطور في الرسالة الاولى يوحنا وزيرت لنا. ضعيف كسلان مشتت ليه؟ خد بالك كلام كويس قوي. غاب عن احساسي مش العواطف، الحس بقى الروحي العميق في القلب ان في شيء اسمه الابديه. اولا مين متاحه المره قال لي ايه؟ كنت بتكلم معاه على امور خاصه بي انا في الحياه الشخصيه، وهو عادة الآباء الكبار دول يعني يسمع 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 يسمع، وساعات كل الكلام اللي يتقال ينتهي إلى عبارة، وبعد ما يقول عبارة يقول لي فهمتني يا ابني، أو ساعات أقول له قول تاني يقول لي أنت مش فاهمني، أنا مش فاهم. فكنت بكلمه على مشاكل هيك تقيل قوي. كنت عيان وصدت بالسل الرئوي وانا في الإكليريكية لان كنت ما عنديش افراز، تحولت الى نباتي 100% وصوم يومين وصوم 3 ايام. وصلت الى درجة الحمول كنت حموت فيه. وبعدين رحت للدكتور، بكلمكم بمنتهى الامانة يعني، رحت للدكتور رب افتكر لك اسمه، الدكتور شفيع عبد الملك، رجل عظيم جدا. وبعدين قال لي صدر كده مش كويس، بعت له الدكتور تاني نسيت اسمه عمود أشعة، ولو كده حتة يعني تقريبا قد 10 صاغ الفضة فجوة كده في الرئة. والعلاج بقى كان استريبتوميسين ومش عارف ايه، والعلاج القديم ده ما عارفش لسه موجود لا، لكن يعني. وبعدين جات على ايام ما كانش عندي فلوس اشتري الادوية بدي لك يعني، فكنت قرفان وزهقان وبتاع. عم بقول له يعني ايه ربنا عمل كده؟ ربنا ما عملش، انت اللي عملت في نفسك. اول كلمه يعني اول قلم خدته على وش، ربنا ما عملش، انت اللي عملت كده في نفسك، انت عايز بدون افراز. طب ما انت لما انت ماشي ولا ما جتش كلمتني ليه؟ قلت له كنت فاكر ان انا كده صح. قال لي يا سلام، هو يعني ايه اللي يصوم يومين؟ ده يومين وانت بتدرس الكليركية؟ ما ينفعش ما ينفعش. طيب هو قاعدين واحنا بنتكلم، قال لي شوف يا ابني، امسج الكاميرا يا ابني، قال لي شوف يا ابني، احد اسباب الضعف الروحي هي استبدال ما هو ابدي بما هو زماني. هل احنا المتوحدين بنتعب لما امور زمنيه تيجي تخش في فكرنا في قلبنا وتحل محل امور ابديه؟ فقال لي هل انت تطلب القيامه بين الاموات؟ انا كنت اول ما اسمع الكلام ده، انت يا ابني بتصلي عشان جسدك يقوم بين الاموات؟ قلت له لا ما اصليش. قال هو لما نقول ننتظر قيامه الاموات وحضر الاتي امين، دي كلمه كده بتتقال يعني بنرتلها كده يعني عشان خاطر الناس المعلم يلعلع فيها يعني في الكنيسه؟ قلت له ما اقول ايه؟ قال لا، تقول قانون الايمان وتقول يا رب اقمني معك في اليوم الاخير على يمينك. دي احنا بنقولها في التسبيح يا ابني، حمل الله حمل خطيئه العالم، حسبنا على خوفك الذين لك على اليمين، في وقت ما يجيك مستحق سماع ذلك الصوت ممول فرحا. فده احنا مطلوب في التسبيح، فخلي كلام التسبيح في صلاتك، وكل ما تشم الصليب ايدك على الناحيه اليمين يبقى انت واقف على يمين الرب يسوع، ودي تعلمك الامور الابديه. لازم تاخد العلاج. فقال انا اسالك سؤال رد عليا، عندك فلوس؟ لا ما عنديش. قال لي يعني ما خدش الحقن؟ قال لي يومين ما خدش الحقن. قال لي برضه مكسوف من ابوك؟ ده الخجل من بقاء خطيئة ادم. عاوز تستر نفسك بالاستخبى ورا شجر زي ادم؟ لا يا ابن حبيب مش كده يا ابن حبيب ابوك. ونزلت دموع من عينه الحقيقه. قال لي ما تمشيش، اوعى تمشي غير لما اشوفك، لان ما كانش معاه فلوس في جيبه. اوعى تمشي غير لما اشوفك. قلت له حاضر. وبعدين نزل طلع فوق القلايه وجاب فلوس وحطها في الظرف واداني، وكان في جواب مكتوب لابونا مكال السورياني اللي هو ديفت الاب صمويل، لانه كان المشرف الداخليه. انا جواب ما فتحتوش طبعا، جواب مقفول. قال لي لما ترجع الكليريكيه تدي الجواب ده لابونا مكاري لان في كلام مهم. حاضر. قال لي بس شوف، وهنا دي جت موضوع الشاب الغني. قال لي شوف امتى هتخف بسرعة والمسيح لأنا ينقذك من المرض، لو تربى في وعيك وفي قلبك ان ليك حياة أبدية في الرب يسوع. انما اذا كنت عيان وتعبان وبتقول انا حصل معايا كده ليه لانك ماشي بدون تدبير سليم، ما تتهمش المسيح لا انا اتهم نفسك بالغباوة لانك غبي. فالقوة هي انا مستعد اسيب ما هو زمني مهما كان. وبيقول لي مش العبرانيين بتقول، و افتكر لك العبارة رب راحت من ذاكرتك، يعني مش عاوزها من ذاكرة، اقرا لك بالظبط زي ما كتب الرسول بولس، لانها اصلها دي يعني تقريبا زي لحن عندي. يقول لك ايه يا في العبرانيين النص المشهور بتاع الايمان، يقول لك ايه يا سيدي، وبعدين يقول لك ايه واخذون عذبوا ولم يقبلوا النجاة، يعني عرضت عليهم النجاة لكي ينالوا قيامة افضل. اول بقى اخذون عذبوا ولم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة افضل، واخذون تجربوا في حزن وجلد ثم في قيود ايضا وحبس، رجموا ونشروا جربوا ماتوا قطنا بالسيف، طافوا في جلود غنم وجلود ماعز، معتزين مكروبين مزلولين. المسيح ارحمنا اخوة، لان دول ما كانوش عندهم ثقة في انفسهم، كان ثقتهم في رب يسوع المسيح. وانا عجبتني التذكرة بتاعبونا فانوس، قلت كويس ان عندنا ناسك عايش معانا في وسطينا بالجسد يعيد إلينا الاتزان الروحي الذي نكاد نفقده في عصر الفروض والواجبات والتكاليف، لألا نظن أن نظن يعني أنا بسمع أحيانا من كلام، كان عنده ولد عنده 21 سنة من أسرة مسيحية برضه، والبيك عندي مسيحيين إلا في مناظر يعني، يقول لي شوف الكلام، يقول لي المسيحية دي مش ممكن تكون اختراع عقل الناس؟ وقصدت له كده، قلت له شوف احنا لما كنا بنخترع حاجة بنخترع عشان خاطر تريحنا. يعني كان عندنا الحمار وبعدين عملنا العجلة بس كريت يعني، أنا عملنا السيارة وأنا عملنا الطيارة والله أعلم كنا هنعمل إيه، لكن لما بنخترع حاجة بنخترعها عشان نتحسن. قلت له شوف أنت مثلا والده دكتور، واسأل والدك الطب كان إيه من 50 سنة والطب دلوقتي بقى إيه؟ ده دلوقتي في ما بيفتحش بطنك، بيدخل مكنة بتعمل الجراحة من غير ما يشقك بالسكين، وكلها بتبان على التلفزيون. فقلت له احنا في اختراعنا نخترع حاجات احنا، لكن المسيحيه لا يمكن تكون من اختراع عقل انساني، لانها ما بتريحكش، تدي لك مواعيد، تدي لك رجاء، تدي لك برنامج للتطوير. وقلت له شوف لما تقرا روايه تعجبك تتبسط قوي بيها، تقرا كتاب في الحساب تتعب ليه؟ انا مش عارف. قلت الله ليه يا أخي، لما ترى كتاب الفلسفة تركز وتهتم وتفكر فيه على أن مهلك، لكن لما تتفرج على التلفزيون تستسلم ليه؟ قال لي مش عارف. قلت له يا راجل اسحب، لأن القصة أصلها تخاطب المشاعر والعاطف اللي فيك. كتاب الحساب أو كتاب في الكيمياء وفي التاريخ يخاطب العقل ويخليك تصحى ويخلي الإرادة بتاعتك تشتغل، والإنسان بالطبيعة كسول وبليد طبعا، ففيها فيها فيها رغبة في التقدم طبعا، كل شيء يدعوك إلى التقدم يدعوك إلى الحرية تقيل، وكل شيء يدعوك إلى التراخي وإلى الكسل وإلى التراجع سهل، الاستسلام بس، والاستسلام يضيعك ويضيع إنسانيتك ويخرب حياتك. فأنا كنت بتكلم كان بيفتح بقه كده في اندهاش، والله باسم الصليب يا رب يسوع، هو الأخ تتعلم إيه في الكنيسة؟ تتعلم إيه؟ وبعدين كلمت الأب الكاهن بتاعه، قلت له لو سمحت يعني أول زيارة ليك عندنا في البيت ابعت لي معاك لو سمحت برامج مدارس التربية السميه زي ما تسميها مطبوعة، لأن أنا ما بحب شارع على الشاشة. ليه؟ قلت له يعني أحب أشوفها، أشوف بس بتعمله إيه. قال لي حاضر، أما نشوف لما تيجي الحاجات دي أشوف إيه برامج التربية، نحن لا نعلم أولادنا الرفض ولا المقاومة، والمجتمع يدخل فينا أكتر من أسلوب للاستسلام طبعا. فلما كنت طالب في كلية الحقوق زمان بعد الكليركية يعني في القسم النهاري، أخذت سنة في الحقوق كنت عايز أكمل، وبعدين جت البعثة في إنجلترا فسيبت. فكان الصراع في الجامعة صراع سياسي رهيب جدا، وكان أيام الرئيس جمال عبد الناصر، وأنا الحقيقة كنت أحب الراجل جدا يعني وما كانش عندي أي انتماء سياسي، فكان في أولاد وحشين جدا يعني في وسطينا يغروك بقى الخناقات. أنا قاعد في مدرج مستني محاضرة كان في الاقتصاد السياسي، تعرف عبد المحجوب، أنا من الموقف ده ما نسوش أبدا، مدرج كبير وأنا قاعد مستني، فقعدوا من باتنين طلبوا، ده شيء عادي جدا يعني. أنا محبوب يقول لي الأخ لو مؤاخذة مسيحي، قلت له مؤاخذة ليه؟ قال لي يعني أصل إحنا مسلمين. قلت لي أخي مبروك عليك إيمانك. قال لي طب هو المسيحية في إيه كويس؟ هو المسيحية بتعلم الحرية. أصل كده يعني اسلام بقى مش حرية تقول ما اعرفش انت مسلم قول لي يعني انا اعرف ان عندكم 5 صلوات واذا سبت واحده واذا سبت صوم رمضان بيبقى يعني مشكله لك عندنا يعني تصوم او ما تصومش او تصلي ما تصليش الموضوع راجع للحريه بتاعتك وبنقول لك لو ما صمتش في خساره روحيه مش خساره فيها عقاب والخساره الروحيه بتفسر على النمو الانسان في محبته لله فقاموا سابوني ودوروا على واحد ضحيه ثانيه طلع واحنا بنتكلم مع الناس بنقول ايه شوف يا اخوه من التعبيرات الابائيه الجيده جدا هو الخطيه جرح جرح تطلبه النفس بالشهوه وعندما تنجرح يعني جرح تطلب نفس الشهوة وعندما تنجرح تندم وتدرك بعد الجرح ما يصيب التقيح كم كانت الخسارة صحيح صحيح فالحياة الروحية إخوة مهمة جدا هنتكلم عن نقطة واحدة بس عن الضعف لكن احنا سيبنا الموضوع الغايب من الأدبيات المسيحية باستثناء كتابات الأب مات المسكين وهي العلاقة الكيانية بيننا وبين المسيح دي احنا من وقت للتاني بنهوب ناحيتها بنقول كلمتين ثلاثة لكن دي عايزة بالتعبير الطقسي فرشة مسبح انا ارجو ان يكون كلام يعني ما تقلش عليكم وما يكونش كلام يعني صعب او في شيء غير عادي اعتقد كان كلام عادي جدا وانا مستعد الاسئله المسيح دائما يكون معاكم يا اخوه فرحنا بيكم سلام ومحبه يا اخوه